أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في كتاب الصيد والذباحة، ونحن في الموضوع الأخير وهو تكميل فيما تقع عليه التذكير من الحيوان. وصلنا إلى المسألة 871 وأخذنا جزء منها في الدرس السابق، لا بأس من إعادة هذا الجزء اللي أخذنا. نبتدأ بالمسألة من أولها ثم نسترسل. قال المصنف حفظه الله: إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية أو جلده، الحيوان القابل للتذكية سواء كان مأكول اللحم أو لا، شات لحم شات أو لحم أسد، جلد شات أو جلد أسد، لأن الاثنينات قابلات للتذكية، ولم يعلم أنه مذكى أم لا، ماكو أمارة تدل على أنه هذا مذكى أو لا، يبني على عدم التذكية. ليش؟ لأن الأصل هو عدم التذكية، أصالة عدم التذكية، فلا يجوز أكل لحمه ولا استعمال جلده فيما يفرض اعتبار التذكية فيه. يعني احنا نشترط ونعتبر التذكية في الجلود اذا استعملناها مثلا لباس في الصلاة، او وعاء للسوائل والموائع مثل الماء والزيت والعسل والدبس والى اخره، ما يصير. اما الاستعمالات الاخرى التي لا نشترط فيها الطهارة لا بأس من ذلك، ولكن لا يحكم بنجاسته حتى إذا كانت له نفس سائلة. هو بنفسه طاهر حتى مع الرطوبة المسرية، إذا لمست ما أحكم عليه بأنه إيد تنجست، لأن الأصل هو عدم النجاسة، ولكن لا يحكم بنجاسته حتى إذا كانت له نفس سائلة. بين قوسين خلوا هاي العبارة: ما لم يعلم أنه ميت. نعم، إذا علم أنه ميت خب نجس وينجس، واضح؟ ويستثنى عن الحكم المذكور ما إذا وجدت عليه إحدى أمارات التذكية، وهي أمارات التذكية أعزائي مرت عليكم بالجزء الأول. أمارات التذكية أنا عندي في كتابي نسختي صفحة 172، أنتوا راجعوا مسألة 397 نفس ذن الأمارات، هم هناك يشير لهم. الأولى: يد المسلم، فإن ما يوجد في يد المسلم، طبعا أيضا سيشير لها في الكتاب المقبل بالأطعمة والأشربة، أيضا سيشير إلى هذه الأمارة. الأمارة الأولى: يد المسلم، فإنما يوجد في يده من اللحوم والشحوم والجلود، إذا خلوا هاي العبارة بين قوسين، إذا لم يعلم كونها من غير المذكى فهو محكوم بالتذكية. كل شيء بيد المسلمين أنا أحكم عليه بأنه طاهر، وإذا اللحم معد للأكل هم آكل من عنده، وما أسأل هذا المسلم سني أو شيعي كان أو غيره من فرق المسلمين، ما أسأل أنه ذبحت على الطريقة الشرعية، لولا محكوم بالتذكية ظاهرا. بينما إذا ذبحت الحيوان بنفسي أنا اللي ذبحته، فهاي التذكية يسموها التذكية ظاهرية لو واقعية، إذا أنا مباشر أو شفت قدامي ذكوه أسميها تذكية واقعية، وإذا لا جيت لقيت اللحم موجود أمامي في ثلاجة جاري وفي قدر قريبي، فهذا أحكم عليه بأنه مذكى طاهرا. ولكن بشرط أعزائي اللحم والجلد يحكم بأنه مذكى إذا اقترن بشرط اقتران يد المسلم بما يقتضي تصرفه فيه تصرفا يناسب التذكية. شلون يعني؟ هذا هو منطيكم المثال ماله، كعرض اللحم والشحم للأكل. ما دام خل اللحم والشحم مثلا بالقدر طابخة، إذن هذا معد للأكل، أو بالمجمدة والثلاجة. بينما مو كل لحم بيد المسلم هو يحكم بتذكيته. أكو لحوم بيده مال ميتة جايبها، شو تسوي بيها؟ جايبها قال أريد أطعم بيها البسة ماتي، القطة ماتي، أو عندي كلب أريد أطعمه، أو حيوانات أخرى حتى الأسماك وغيرها. ممكن لو ما ممكن؟ فإذا وضع يعني وجود اللحم بيد المسلم صحيح يعتبر مذكى، لكن إذا كان معدل للأكل. أما إذا ما كان معدل للأكل، هسه اليوم جت معلبات خاصة بالقطط والكلاب وغيرها، وإعداد الجلد لللبس والفرش، يعني معد هذا أنه يلبسه ويفرشه وإلى آخره بحيث للصلاة وهكذا. وأما مع عدم اقترانها بما يناسب التذكية، شلون يعني؟ هاي هم منطيكم هو مثال، كما إذا رأينا بيده لحما لا يدري أنه يريد أكله، أنا ما أدري يريد يأكله لو يريد يضع للسباع مثلا، لسباع الطير أو القطط أو الكلاب أو غيره، فهذا ماكو أمارة، فلا يحكم عليه بالتذكية. إذن إحنا هاي الأمارة اللي هو وجود يد المسلم على اللحم أمارة، لكن هاي الأمارة تحتاج إلى أمارة ثانية. شنو الأمارة الثانية؟ وجود اللحم بيد المسلم أمارة على الطهارة والتذكية، لكن تحتاج إلى أمارة تقوي هاي الأمارة، وهي أمارة إنه معد للأكل. زين، قال فلا يحكم عليه بالتذكية إذا جايب اللحم يريد يطيل القطط والكلاب والأسماك والطيور، وكذا إذا صنع الجلد ظرفا للقاذورات مثلا، حاوية للنفايات خلى هذا الجلد، فهذا لا يحكم بأنه شنو؟ بأنه مذكى، مع أنه بيد المسلم. فإذا هاي الأمارة أمارة يد المسلم، صحيح هي أمارة لكن تحتاج إلى أمارة أخرى حتى نعرف أنه المسلم المن أعدها. هاي الأمارة الأولى. الأمارة الثانية سوق المسلمين، فإنما يوجد فيها من اللحوم والشحوم والجلود كله محكوم بالتذكية ظاهرا، هم ظاهرا محكوم بالتذكية ظاهرا، سواء كان بيد المسلم أو مجهول الحال. أطب للسوق ألقى يبيعون لحوم وأسماك ودجاج ومذبوح، هذا ما أسأله يا بتي اللي تبيع لي مسيحي لو يهودي لو مسلم لو مدري إيش، ماكو داعي. سوق ما دام أغلب الناس اللي بيه مسلمين خلص أمشي على هذا، أمشي على الأغلبية. وإحنا فعلا إذا نشتري الآن لحوم من أسواقنا وما نسأل، ما نسأل القصاب إنه ذبحته على الطريقة الشرعية أو مستوفي للشروط لولا، خلاص ألقى اللحم معلق وأقول له يا بنطيني كيلو من هذا اللحم كيلو ون إلى آخره. فهاي أمارة ثانية من الأمارات. الأمارة الثالثة، الصنع في بلاد الإسلام. الصنع في بلاد الإسلام اللي هو أغلبية السكان من المسلمين، فإنما يصنع في بلاد المسلمين من اللحم كاللحوم المعلبة أو من جلود الحيوانات كبعض أنواع الأحزمة والأحذية وغيرها، هذا كله محكوم بالتذكية ظاهرا ما دام جاي من بلاد المسلمين. من دون حاجة إلى الفحص عن حاله. فإذا هسه أكو عندنا إحنا في العراق مثلا، في العراق عندنا لحوم تجينا مستوردة من الهند ومن البرازيل ومن لبنان ومن تركيا ومن إيران، نقول البلدان المعروفة بأنها إسلامية مثل إيران وتركيا ولبنان ومصر، هاي محكومة بأنها مذكات وطاهرة ظاهرا. وأما اللحوم اللي جايتنا من الهند ومن البرازيل ومن أوروبا، فهاي لا يجوز أكلها حتى لو كاتبين عليها عبارة مذبوح على الطريقة الشرعية أو حلال أو من هالقبيل، هذا كله ما يجوز أكله. وجود هاي العبارة لا تدل على ذلك. اليوم هم قاموا حتى الكتب اللي يبيعوها يكتبون عليها حلال، قلم يبيعون لنا إياه يكتبون عليه حلال، عبالهم يمشون هاي القضايا علينا، بل هي تمشي على البعض. فإذا أعزائي، إذا إحنا مشترطين هاي الشروط الثلاثة. سؤال قبل ما أسترسل، أنا أسأل سؤال لأنه نوبات يسألوكم مثل هذا السؤال، خاف مو في ذهنكم أنا أخلي. يقولون زين هاي لحوم العتبات اللي تسويها وغير العتبات مؤسسات إسلامية تروح تذبح لحوم في أوروبا مثل لحم الكفيل يذبحوه، هذا جاينا من بلد غير إسلامي، من البرازيل من الهند. نقول إذا مشرف علي مؤسسة إسلامية وهم اللي يقومون بالتذكية وكذا لا بأس، يجوز الأكل منه وإن كان جاي من بلد غير إسلامي. واضح أعزائي؟ زين خاف يسألون مثل هذا السؤال، اللحوم اللي دا تجينا يابا من البرازيل والهند ومكتوب عليها الكفيل ومدري ايش الاسماء ما لنا علاقة بها، المهم مدام عليها مشرفة مؤسسات اسلامية سنية او شيعية اذا يجوز اكل مثل هذا الدجاج او هذا اللحم. كنت اتصور انا هذا الدجاج اسمه الوطنية من المملكة العربية، كنت اتصور انه كله مذبوح في المملكة، طلع لا، شركة هاي في المملكة وعدها فروع تذبح في دول أخرى أوروبية وغير أوروبية وهكذا يجيبوننا يا معلم. لا بأس يجوز أكله إذا مشرف عليها الجهات. مسألة 872، لا فرق في الحكم بتذكية ما قامت عليه إحدى الأمارات الثلاثة المتقدمة اللي هي يد المسلم وسوق المسلمين والصنع في بلاد الإسلام بين صورة العلم بسبق يد الكافر أو سوقه عليه، سوق الكافرين إذا سابق عليه ولا لا ما يأثر وغيرها. إذا احتمل بهذا القيد، إذا احتمل أن ذا اليد المسلم أو المأخوذ منه من المسلم في سوق المسلمين أو المتصدي لصنعه في بلاد الإسلام قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي. الآن عندنا كفار مثلاً الأيزيديين والصابئة والمجوس والمسيح واليهود، ذولا كلهم كفار أعزائي ينكرون الإسلام، هذولا إذا باعوا لحوم واللحوم أدري بها يعني مذبوحة على الطريقة الشرعية، يعني هذا يشتري لحم من المسلمين ويبيعه عليه يصير أكله، نعم يصير ما في مشكلة، فبيعه يعني إذا رحت مثلا إلى أوروبا أو إلى الهند أو إلى الصين ولقيت لحوم من العراق موجودة هناك يصير أشتريها وآكلها حتى لو في بلاد الكفر ما دام أدري بيها جاية من العراق ومذبوحة على الطريقة الشرعية وهكذا. زين مسألة 873، ما يوجد مطروحا في أرض المسلمين مما يشك في تذكيته، مطروح على الأرض أرض المسلمين وما أدري بهذا مذكر ولا، وإن كان محكوما بالطهارة كما ذكرنا في المسألة 871 على الأظهر، وإن كان أنه اللحوم اللي موجودة في أرض المسلمين نحكم بطهارتها لأن الأصل عدم النجاسة، ولكن الحكم بتذكيته وحلية أكله محل إشكال. صحيح نقول بطهارتي لكن ما يجوز أكله، سواء واحد يقول شون تقول علي طاهر بس ما يصير تأكله. طيب سؤالنا التراب، التراب طاهر لو نجس؟ طاهر، لكن يجوز أكله؟ لا ما يجوز. السم، السم طاهر لو نجس؟ السم طاهر، لكن يجوز تناوله؟ لا ما يجوز تناوله وهكذا. فما ارتباط بين الأحكام. قال ما لم يحل سبق إحدى الأمارات الثلاثة المتقدمة عليه. سواحد يقول شون يابا قبل سبعد ما موجود مثل هذا الأمر، قبل أعزاء الذبائح يذبحوها يأخذون كفايتهم والباقي يعفوا بالشوارع حتى الناس تأكله، خصوصا في فريضة الحج هاي أيام التشريق، ليش يسموها أيام التشريق بالحج؟ يشرقون اللحم ويجففوه ويعرضوه بالشوارع والطرقات في منى، فذيك تشريق اللحم هناك أمارة على أن هذا اللحم مذكى، فيجوز أكل اللحوم اللي مرمية على في الطرقات مال منى لأنه هو هاي بعد موسم الحج أو في موسم الحج. المهم تفصيل هذا مو هنا، أنا في بالمناسك من تاخذوا تعرفون تفصيل. مسألة 874، لا فرق في المسلم الذي تكون يده أمارة على التذكية بين المؤمن، المؤمن من هو؟ الشيعي الإمام الاثنى عشري، والمخالف. المخالف من هو؟ المخالف مثلا من أهل السنة أو الشيعة الزيدية والشيعة الإسماعيلية وإلى آخره، سواء كان إمامي أو مخالف، ماكو فرق يصير. يعني نأكل لحوم كل أهل القبلة، وبين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ وغيرها مثل المذهب المالكي، ما لنا علاقة به، يعني يصح. وبين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ وغيره، ولا فرق بين من يعتبر الشروط المعتبرة، كم شرط عندنا احنا في حلية التذكية وغيرها، قلنا 8 شروط، مرت علينا 8 شروط، ولا بين من يعتبر الشروط الثمانية المعتبرة في التذكية كالاستقبال والتسمية. بعضهم يقول لك لا، ما يشترط الاستقبال، خلاص مدام مسلم، والتسمية لا يرى، يعتبر التسمية مستحبة مواجبة، وكون الذابح مسلما، وقطع الأعضاء الأربعة، كلها شروط مرت علينا، الأوداج الأربعة وغير ذلك من الشروط. ومن لا يعتبرها، ما لنا علاقة بأنه يعتبرها لو ما يعتبرها، مدام دا يذبح على الطريقة الشرعية كافي، إذا احتمل تذكيته على وفق الشروط المعتبرة. هواي ناس يقول لك يا با التسمية مستحبة مو واجب، بس أنا أسمي، خلاص احنا ناكل ذبيحتك بوي. قال يا با استقبال القبلة مو لازم بالذبيحة، بس أنا استقبل بالذبيحة، نقول له لا استقبلت احنا ناكل ذبيحتك، حتى لو انت ما تعتقد بوجوب التسمية وما تعتقد بوجوب الاستقبال. وهكذا أيها الأحباء الغوالي، إن شاء الله واضحة زين. وإن لم يلزم رعايتها عنده، بل الظاهر أن من المفهوم من بعض الروايات أن الإخلال بالاستقبال اعتقادا منه بعدم لزوم ذلك لا يضر بذكاء ذبيحته. هاي أشار إلى في بعض الروايات إلى أنه الذي بعض الفرق الإسلامية لا يرون شرط الاستقبال في الذبائح. فالرواية تقول أكل من هاي، لا ولو إحنا فتاوانا ما نقول هاي العبارة، بس أكو بالروايات تقول أكو إشارة. وهكذا ننتقل للمسألة 875. المدار في كون البلد منسوبا إلى الإسلام، هسا التموق التسوق المسلمين والصنع في بلاد المسلمين ويد المسلم، بالله يد المسلم معروف، هذا ريده مشخص مسلم، بس سوق المسلمين والصنع في بلاد الإسلام شلون؟ الجواب: المدار في كون البلد منسوبا إلى الإسلام غلبة السكان المسلمين فيه، بحيث ينسب عرفا إليه أنه هذا بلاد الإسلام ولو كانوا تحت سلطنة الكفار. الآن مثلا لبنان، رئيس جمهورية لبنان مسيحي، خلنا نفترض مسيحي وليكن مسيحي، لكنه الشعب اللبناني شعب مسلم، فإحنا نمشي على غلبة ذاك الشعب، ما دام الأغلب من الشعب مسلم كافي، كما أن هذا هو المدار في بلد الكفر. إنه شلون نعرفهم هذا بلد كافر؟ أغلبيته كفار وإن كان الحاكم مالهم مسلم. وعليه فأوروبا وأمريكا والصين وروسيا وغيرها مثل هاي البلدان، هاي نحكم بأنها بلدان كافرة، فاللحوم اللي تأتينا من عندها غير مذكاة، إلا أن تشرف عليها لجنة شرعية إسلامية. ولو تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة، نصف السكان مسلمين ونصف السكان كفار، فشنو نحكم؟ فنحكم على أن هذا البلد بلد كفور. إذا كان البلد أغلبية مسلمين فنحكم عليه إسلام، وإذا أغلبية كافرين أو متساوين بين المسلمين والكفار فنحكم على هذا البلد بأنه بلد كفرين. تمام، ننتقل إلى المسألة 876 اللي هي المسألة الأخيرة في هذا الكتاب، وإحنا هم نختم بها إن شاء الله. ما يوجد في يد الكافر من لحم وشحم وجلد، أكو بأيدي الكفار لحم وشحم وجلد، إذا احتمل، ها كلمة احتمل خلوا عليها دائرة لو سمحتم، إذا احتمل كونه مأخوذا من المذكى يحكم بطهارتي، يحكم بطهارتي ما دام أحتمل أن هذا اللحم جيراني مسيحي وراح اشترى لحم من السوق وعزمني عليه. سؤال موجه إليك يا من تسمع هذه المحاضرة، يجوز أكل هذا اللحم لو لا؟ عزمني جيراني المسيحي قال لي بابا معزوم على غدا، ورحت أنا لقيت بالمرق أكل لحم، منين جبت اللحم؟ قال اشتريته من السوق، وإحنا بلدنا أغلبية مسلمة، ذي نصير أكل هذا اللحم، يجوز، يحكم بطهارتي. وكذا بجواز الصلاة فيه على 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 لكونه يعني طاهر على الأظهر، ولكن لا يحكم بتذكيته وحلية أكله ما لم يحرز ذلك اليقين، كما مر بالمسألة 871. ولو من جهة العلم بكونه مسبوقا بإحدى الأمارات الثلاثة المتقدمة اللي هي يد المسلم وسوق المسلمين والصنع في بلاد المسلمين، طبعا هاي على اللحوم، لحوم الطيور والمواشي، أما الأسماك لا، عدنا بها غير كلام. أرجو من طلبة العلم الأفاضل يراجعون كتاب الفقه للمغتربين اللي مؤلفه عبد الهادي محمد تقي الحكيم وفق آراء الإمام السيد السيستاني، هذا يتحدث به عن الأسماك، هاي الشروط مع السوق المسلمين وبلاد المسلمين ما نشترطها بالأسماك اليوم. قال ولا يجدي في الحكم بتذكيته إخبار ذي اليد الكافر بكونه مذكى، قال لي أكل من هذا الدجاج هذا مذكى ذبحناه على الطريقة الشرعية، نقول له لا ما يصير، الإخبار مو كافي، نريد إحنا يقين أو اطمئنان على الأقل. كما لا يجدي كونه في بلاد المسلمين وهو بإيد كافر، لحم جايبه من البرازيل ومن الهند مستوردي وبيد جيراني المسيحي أو الصابئي أو المجوسي، أو ما يجوز أكلها أعزائي. بالأزمة مع الكورونا أذكر إحدى المؤسسات الخيرية في منطقتنا جابت لحوم ما مذبوحة على الطريقة الإسلامية ولا مشرفة عليها جهة إسلامية، وزعت هذا اللحوم، وهذه اللحوم في أسواقنا في العراق وفي غير العراق أيضا، بس أنا بالعراق مدرك هذا الأمر، لحوم مستوردة من بلاد الكفر ويبيعوه بسعر رخيص، حرام أكل أعزاء هذا اللحم اللي يسموه روست أو مجمد أو من هالقبيل، لحم القواطي غير، قروا علي أعزاء قروا شوفوا منشأ شنو زين. ومن ذلك يظهر أن زيت السمك مثلا المجلوب من بلاد الكفار المأخوذ من أيديهم لا يجوز أكله من دون ضرورة، إذا أكو ضرورة أخو بالضرورات تبيح المحظورات، إلا إذا أحرز أن السمك المأخوذ منه، إذا يعني مو كل زيت سمك يجيني آني أكله، لأن زيت أكو أسماك أحنا ما لا نقول في حليته، لا يجوز أكله من دون ضرورة، إلا إذا أحرز أن السمك المأخوذ منه، أن الزيت المأخوذ من ذلك السمك، وكان ذلك السمك أولا ذا فلس، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني وإنه قد أخذ خارج الماء حيا ومات في شبكة الصياد أو في حظيرته، فهذا اللي نحكم عليه بأنه حلال. اليوم بحسب ملاحظاتنا من خلال التقارير مذكور هذا بفقه المغتربين، يقول أغلب صيد الأسماك اللي دنشوفه هو يصيدوه على قيد الحياة، وتشرف عليه شركات مع صيد الأسماك يصيدوه ويموت بالهواء أو يموت مثلا بالشباك، وبالتالي هذا حلال عندنا، فحتى لو جاي من بلاد الكفر يصير، بس بشرط الرضا من ذات الفلس. فقلنا أنه كتاب الفقه للمغتربين يذكر الأنواع والمصطلح مالها بالعربي وبالإنجليزي، ومصور أيضا ذلك تلك الأسماك مصورة، فحتى تراجع. إذن مشكلتنا إحنا بلحوم الطيور والمواشي الحيوانات أكثر مما في الأسماك، هذا تمام الكلام في هذا الكتاب، كتاب الصيد والذباحة. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.